الكلام أيضا نظر مع تعريف المسند إليه بالعلمي، ذكرنا بأن المسند إليه ينبغي أو الأصل فيه أن يكون معرف، وذكرنا القسم الأول اللي هو المسند إليه يكون ضميرا وصلت من النوبة إلى القسم الثاني يجيء المسند إليه علما، وقلنا بأن المراد بالعلم ما وضع للتالي ما وضع لجاي مع مثقفات، وذكرنا مجموعة إشكالات حاولنا الإجابة عنها وبعد ما نحتاج إعادة قاسية كبيرة. الأغراض التي لأجلها يؤتى بالمسند إليه علما، ذكرنا من تحدثنا عن الضمير قلنا بأن هناك أغراض يؤتى لأجلها بالمسند إليه ضميرا، وهنا الكلام هو ما هي الأغراض، ما هي المسوغات التي تجعل المتكلم يختار العلمية من بين أقسام التعريف سيأتي بالمسند إليه علما، لماذا لم يأتي به البشارة؟ الدور تلاحظون الغرض الأول، الغرض تقدم كثيرا في أبواب النحو وغيرها، يقول السبب الأول اللي هو السبب الرئيسي الذي يدعو لأن نأتي بالمسند إليه علما هو هذا، لكي نحضر المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم المختص به. الغرض الأول وذلك لأجل إحضار المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء باسم مختص به، نأتي بالمسند إليه ماذا؟ علما. لإحضاره أي لإحضار المسند إليه بعينه، يعني راح أبين هذا الموضوع. عندما أقول يا أخوان جاء رجل وجاء زيد، رجل في المثال الأول مسند إليه، زيد في المثال الثاني مسند إليه، أنا في المثالين أحضرت المسند إليه، لا شو الفرق بينهم؟ في المثال الأول أحضرت المسند إليه في جنسي، جاء رجل إحضار المسند إليه في ذهن الدارع لكن بجنسي، وعندما أقول جاء زيد أحضرت المسند إليه في ذهن الدارع لكن بعد بجنسه أم بعينه؟ بعينه أرفع بعينه أقل شخصي. الفرق بين المثالين أنني في المثال الأول أحضرت المسند إليه في ذهن السامع بجنسه، وفي المثال الثاني أحضرت المسند إليه بشخصي. وعندما يكون غرض المتكلم إحضار المسند إليه بشخصه بعد بما يأتي بالمسند إليه علما، فبقوله لإحضاره لإحضار المسند إليه بعينه بشخصه أخرج الإحضار بالنكرة، فإن النكرة وإن كانت تحضر المسند إليه في ذهن السامع لكنها تحضر المسند إليه بجنسه. وأنا أريد ماذا؟ ان احضر المسند اليه في ذهن الزانع بشخصه، والذي يحقق لي هذا الغرض من
واضح
الشخص هذا المراد بعينه. بعد كلمة الإعراب حتى يتحول للقيد الثاني، ثلاثة قيود في هذا الغرض الأول: بعينه ابتداء باسم مختص به. هذه القيود الثلاثة من المراد بها، المطلب معقول ببيان هذه القيود الثلاثة. بينا أن المراد لإحضاره بعينه أي بشخصه، وبهذا أخرجنا إحضار المسند إليه بالنكرة، فإنها تخبر لكن بالجنس لا بالشرع. شنو المراد بالإحضار؟ قبل أن أنتقل إلى القيد الثاني، الإحضار يقولون هذا أن تلتفت وتتوجه الناس إلى المسلمين. مرة الالتفات والتوجه، توجه الناس نفس السامع يكون بشخصه ومرة يكون بجنسه. إذا كان المسند إليه علما يكون الالتفات والتوجه بشخصه، وعندما يكون المسند إليه نكرتان يكون الالتفات والتوجه بجنسه. واضح إن شاء الله؟ ثم قال في ذهن السامع ماذا؟ ابتداء. اذا قيد عينه اخرج المسند، قيد ابتداءان شنو الفائده؟ يقول قيد ابتداءان اي اول مره اخرجت به ضمير الغائب، ضمير الغيب. شلون؟ مره اقول جاء زيد، ومرة أقول جاء زيد وهو راكب مثال الشعر ما رحمه. خلينا خليج على المثال الشعر. زيد في المثال الأول، هو في المثال الثاني. زيد في المثال الأول مسند إليه، ساعد هو في المثال الثاني ايضا ماذا؟ مسند اليه. لماذا؟ في المثالين انا احضرت المسند اليه بشخصي، عندما اقول جاء زيد احضرت المسند اليه بشخصي بوجهي، عندما اقول جاء زيد وهو راكب أو لي هو إعظار للمسند إليه المبتدع هو أيضا بشخصه لا بجنسه. لكن شو الفرق بين المثالين؟ المثال الأول الإعظار ابتدائي، يعني أنا أحضرت المسند إليه بشخصه ابتداء ببركة العلم في قول جاهز. أما في المثال الثاني، جاء زيد وهو راكب، هو أحضرت المسند إليه بشخصه في ذهن الدامع، لكنها أحضرته ابتداء أن توقف الإحضار على لفظ سابق عليها. واضح؟ ضمير الغيبة حتى يحضر المسند إليه بشخصه لا بد أن يكون مسلوقا بمن المرجع هو ماذا؟ زيد. فهو وإن أحضرت المسند إليه بشخصه إلا أنه ليس إحضارا أوليا ابتدائيا، بل هو ماذا؟ بل هو إحضار كامل، لأنه مسبوق بالمرجع الأول. فبقوله ابتداء أخرج الإحضار بضمير الغيب، فهو إحضار بشرطه في ذهن السامع، إلا أنه ليس إحضارا أوليا كالعلم، بل هو ماذا؟ بل هو إحضار إحضار إنسان. وأما الغيب السامع بسن مختص به، يقول هذا القيد أخرج أولا ضمير السكن ورحمه، ثانيا ضمير الخطاب، ثالثا اسم الإشارة، رابعا الاسم الموصول، خامسا المعرف بالألف واللام العهدية، خامسا سادسا المعرف بالضبط. هذا القيد قيد باسم مختص به اخرج هذه الامور السته، ضمير التكلم، ضمير الخطاب، اسم الاشاره، اسم الموصول، المعرف بالالف وتان الاهليه، والمعرف بالاضافه. شوف عندما اقول أنا قائم وين المسند إليه؟ أنا هذا قولي أنا قائم إحضار للمسند إليه في ذهن السامع بشخصه ابتداء أم لا؟ لا، أنا قائم أحضرت المسند إليه أنا بشخصه او مو بجنسيه، انا ليس من الشخص بل معي احضرت المسند اليه بشخصه في ذهن السامع وابتداء. نعم، هذا الاحضار وان كان اسم وان كان بشخصه ابتداء في ذهن السامع الا انه ليس باسم مختص به، لأن أنا تفرح لكل متكلم. أنا لما وضعت يا أخوان لم توضع المتكلم بعينه، بل وضعت لكل متكلم، والذي يعينها ويشخصها ويجعلها دالة على متكلم بعينه هو ماذا؟ القرينة به الحضور. كذلك انت قائم، انت وان احضرت المسند اليه بشخصه في ذهن السامع ابتداء، لانها ليست مسبوقه بشيء، لكنها لم تحضر المسند اليه باسم مختص به، لان انت موضوعه لكل ماذا؟ موضوعه الجدول المستعمل، موضوعان لكل ماذا؟ مقاطعات، وانما دلت على مقاطع معين يا قرينه، قرينه الاستعمال، قرينه الحدود. كذلك اسم الاشاره، هذا رجل كريم، هذا احضرت اسم الاشاره، أحضر المسند إليه بشخصه في ذهن السامع ابتداء ما مسبوق به، لكن أحضره باسم مختص به أم لا؟ أقول اسم الإشارة لا يحضر المسند إليه باسم مختص به، لماذا؟ لأن اسم الإشارة يصبح اسم لكل مشار إليه بحسب الورد، هذا وضع لكل مشار إليه، وإنما الذي يجعل اسم الإشارة دالا على معين هو هذا، هو قرين الإشارة. بعض الإشارة بعد الاسم الموصول، أقول الاسم الموصول وإن كان يعرف المسند إليه بشخصه في ذهن الجامع ابتداء، إلا أنه لا يهمله جسم المختص به. كثير عندما أقول جاء الذي أكرمته الذي مسند إليه وأحضر، الذي اسم موصول وأحضر المسند إليه بشخصي في ذهن السامع الجدعان، لكن أحضره باسم المختص به أم لا؟ وذلك لأن الذي وضعت في كل مفرد مذكر، كل مفرد مذكر يصبح يستعمل له الذي، وإنما الذي عينها وشخصها بمعين ماذا؟ بعد المعرف لأهل العهد. عندما أقول بيني وبين المخاطب عهدون في شخص معلوم فأقول جاء القاضي، القاضي أحضر المسند إليه بشخصي في ذهن السامع ابتداء، لكنها ليست جسمي. لماذا؟ لأن القاضي تصبح لماذا؟ لكل إنسان يتصف بهذا الأمر، والذي عينها وشخصها ماذا؟ العهد القاضي. وكذلك الحال بالنسبة للقاضي، عندما أقول جاء غلامي ولم يكن لي إلا هذا الغلام، غلامي المضاف الإضافة أحضر المسند إليه بشخصي في ذهن السامع ابتداء، لكنها لم تحضر اسم المختص، لأن غلامي تقطع لكل فرد، والذي عينها وتنقصها ماذا؟ هي القرينة الخارجية بأني لا أملك ماذا؟ إلا هذا الغلام. إذن هذا الكلام حبيب الأنوار. إذن نقول كل المعارف إلا العلاج تحضر المذنب إليه بشخصي في ذهن السامع ابتداء، إلا أنها لا تحضر كتب مختص به إلا المذنب. وأما العدم يا أزيد، أحضرت المذنب إليه بشخصي في ذهن السامع ابتداء كتب مختص به، فزيد مختص بخصوص ماذا؟ المسند إليه في حال العلم، العلم في حال كون الله جاء زيدي زيدي جاء زيدي. أولا العلم حتى يضاف لا بد، لو قلنا بجواز إضافته لا قضية أكثر، لو قلنا بجواز إضافته لا بد أن يفقد ماذا؟ التنكير. وبعد من قصدت تنكيره وبعد بقي في قاعدة أعلان أن خرج عن ماذا؟ خرج هذا هذا عبد العزيز قال منذ عمرنا من العراقيين في العراق، إذن بل خطتين خطر أروا ملاك خطر ماشي أصبح بين هاي وحاول إجابة. إذن النتيجة حتى نجيب عن هذا النتيجة أن كل المعارف تعرض المسند إليه بشخصه في ذهن السامع، لكن ليس باسم المختص به. هاي المعارف الستة إذا استثنينا ضمير البيض وهم عند كلامه تعرف بعينه وابتداء في ذهن السامع لكن مو باسم المختصر لان ضمير السجل من ضمير الخطاب اسم الاشاره الاسم الموصول المعرف بها العاديه المعرف بالاضافه كلها لا تعرف باسم المختصر لانها بحسب الوضع لن توضع بمعين لكن القرائن الحضور بعد الإشارة الحسية فلا العهد السابق في الإضافة والبيئات هو الذي يعلمون بينما العلم يحضر بشخصه في ذهن السامع الجداد اسم المخصص به فعندما قل جاء زيد أحضرت المسند إليه بشخصه في ذهن السامع ابتداء باسم المختص به وهو زيد قال لمن يقول يا زيد والله ما اختص به علم سمى زيد وكد علم نفسه هذين مختار اسمه كلمة لجمعة يحضر المسند المسند إليه بعينه في ذهن السامع ابتداء لكن ليس مختصا بالمسمى لماذا؟ يربط على أكثر من ذلك فكيف العلم العلم حاله حال البواضي لا يحضر باسم المختص الجديد لأن علي مثلا يصدق على أكثر من واحد لا على خصوص المسمى علي وهذا الإشكال كان علي عندما وضع لذا معينة مشخصة دون غيرها ولو اطلق على غير تلك الذات لا بنفس الوضع كان وضع بينما تلك المعارض المتقدمة هي في لحاظ الوضع الواحد انا وضعت تدل على كل متكلم بنفس الوضع اما زين في لحاظ الوضع الواحد وضعت تدل على ذات زيد ولا شيء واذا دلت على ذات اخرى لا بنفس الوضع كما في الموصول كما في الاشارة كما في الخطاب والتكلم بل بلحاظ وضع اخر وهذا الشان هذا هو الفرق بين المعارف بالستة المذكورة وبين العلم ان العلم بلحاظ وضع واحد لا يدل الا على ذات واحد واذا استعمل في غيرها فإنما يكون بوضع جديد وأما البراضي الموصول وأخوات الموصول للإشارة تكلم فإنها في لحاظ الوضع الواحد ماذا؟ تدل على متعدي أنا في لحاظ نفس الوضع تدل على كل متكلم واضح إن شاء الله إذا صار ريوس ثلاثة القيد الأول بعينه بشخص لأخرج النكرة القيد الثاني ابتداء أخرج ماذا أخرج ضمير القيد القيد الثاني باسم الثالث باسم مختص به أخرج باطل القيدان الأوليان مستدركان والقيد الثالث يغني عنهما لأن
يا القيد الثالث باسم ماذا؟ بقولي باسم مختص به اخرجت النكرات. النكره بعد موضوع لي تدل على المسند اليه باسم مختص به. وكذلك اخرجته الغيبه، فان ضمير الغيبه عندما وضع هو وضع لكل ماذا ظاهر، والذي يعينه ويشخصه هو ماذا هو ذلك المرجع المتقدم على النظر والكذب. اذن القيد الاخير باسم المتصل به يخرج كل المعارف بما فيها ضمير الغيبة، ويخرج كذلك ماذا؟ النكرات. فيكون القيد الأول مستدرك اللي هو ماذا؟ بعينه اللي قلنا يخرج النكرة، وإذا بالنكرة تخرج بنفس القيد الثاني. القيد الثاني ابتداءً الذي قلنا بأنه يخرج ضمير الغيبة أيضا قيد مستدرك، لأن ضمير الغيبة يخرج أيضا بقيد التوحيد، فهذا للقيدان مستدرك. شنو يا عندما أقول يا قال جميلها كيف تقول بأن النكران وضمير الغيبة يخرجان بالخير الصالح؟ أقول أن ضمير الغيبة واضح لأنه هو لا يعرض باسم مختص به، لأنه هو لم يوضع لمعين، إنما ماذا وضع بحسب الوضع؟ وضع لكل ماذا؟ والذي يشخصه ويعينه ماذا بعد؟ القليل اللي هي النكرة. وكذلك قول النكرة بعد الله النكرة لا تعبر باسم المختصين، لأن مثل الرجل تصدق على ماذا؟ تصدق على كل واضح إن شاء الله. فالقيد الثالث يبني على القيدين الأولين، فيكون هذان القيدان ماذا؟ مستدركين. هل من مجيب؟ خطوات كان يقرر وعن فاني راسل لهم الزوج. هذه القيود الثلاثة، وإن كنا نستطيع أن نستغني عنها بخصوص الثالث، إلا أن هذه القيود إنما جاء بها المصنف، هاي عبارة الشرط عليه لتحقيق مقام العلمية، لتحقيق مقام العلمية جئنا بهذه القيود الثلاثة، وإن كنا نعلم بأن القيد الثالث يغني عن الأول، لتحقيق مقام العلمية حتى أوضح وأبين ما يقتضيه مقام العلمية بأنه يعرض عينه ابتداءً
حد متصل به حد متصل يجوز لهذه القيود الثلاثة. يعني تلاحظون في بعض الأحيان الشارع يمكن أن يستغني بنقطة واحدة، لكنه ماذا؟ نفس النقطة الواحدة هذه يفصل فيها. هذا التوضيح بمزيد من التوضيح، بمزيد من البيان، بيان مقام العالمية. جاء المصنف بهذه القيود الثلاثة مع أن القيد الثالث يغني عنه. وأخذ بس هاي الحكاية إذا كان القيد الأول والثاني قيود توضيحية ببيان مقام العالمية وتوضيح مقام العالمية، مرة أطبق العبارة أجد الشارح يقول بعينه احترازا على الإحضار بجنسي، احترازا عن ابتداء احترازا عن الإحضار بضمير القيد. أنت تقول بأن القيد الأول والقيد الثاني للتوضيح والشارع يقول للإحترام. كيف نوفق بين القولين؟ التحقيق انتهى بنا إلى أن القيد الثالث يغني عن القيدين الأوليين. فأجبنا بأن القيد الأول والثاني قيود توضيح. الشارع يقول بأن القيد الأول للإحتراز عن النشرة والقيد الثاني للإحتراز عن ضمير القيد. الشارع يقول بأنها قيود احترازية والتحقيق ينتهي إلى أنها ماذا؟ قيود توضيح. كيف نوفق بين الاثنين؟ وارد إن شاء الله سؤال الجواب. الشارع يذهب إلى ما ذهبنا إليه لأن القيد الأول توضيحي والقيد الثاني توضيحي وإن عبرا بالإحتراز، لكنه يريد أن يكون المقصود بالقيدين الأوليين التوضيح وإن كان الإحتراز قد يحصل للجماعة. فالشارح يذهب الى ان القيد الاول توضيحي والقيد الثاني توضيحي ويغني عنهما القيد الثالث، لكنه عبر بالاحتراز يبين هذا بان هذين القيدين وان كان مقصودا بهما التوضيح الا ان الاحتراز يمكن ان يحصل بهما، لكن لا على نحو القاض بل على نحو العراء. ترى توفيق اكو استاذ تطبيق الحضاره اتحول الى الغرض الثاني، اذا حتى اخلص من هذا جبت القول من الغرض الاول. كلما اردت ايها المتكلم أن تحضر المسند إليه بعينه بيد الإنسان ابتداء باسم مختص به استبدار المعارف دفتار علام ولا شيء غير هذا. فإذا كان قصدك أيها المتكلم أن تحضر بعينه بيد الإنسان ابتداء باسم مختص به فمقتضى الاستعمال الصحيح والبلاغة أن تأتي المسند إليه ماذا علما ولا شيء آخر. وأما الغرض الثاني يقول ونأتي بالمسند إليه علما إما للتعظيم وإما للإهانة. العلم يا أخوان إلى تقسيمات كثيرة، سلعة الكرم في مرحبه أدلي العالم عالم شخص وعالم مرتجان أو ممهور إذن وكونيا وكونيا هذا التقديم الأخير من من الأغراض التي يؤتى فيها بالحسنة إليه على من إن التعظيم وإن الإهانة وأتي بهذا عند مرة أقول جاء أبو الخير أبو الخير تعلم شنو علم لأنه كنيه والكنيه ماذا حال فيه تعظيم فيه مال أي فيه دم وإيمان ماذا فيه ماذا مال عندما أقول جاء أبو الشر ومعنى هذا قلت لديه ماذا؟ إهانات المسلمين هذا في باب الدنيا في باب الألقاب مرة قلت جاء زين العابدين واضح مدح تعظيم ومرة قلت جاء أنف الناقد واضح دم إهانة هذا في باب الذكر مرة أقول هذا المثال اللي احنا توقفنا عنده مثال استبدال مو مثالي ركب علي وهرب معاوية يقول هنا جئنا بالمذنب إليه على من تعظيما وذلك لأن نجد سب العلم المذنب إليه علي فيه عظمة لماذا؟ لأنه من العلو وكذلك قولي هرب معاوية كلام التبتزان وكذلك قولي هرب معاوية جئنا بالمسند إليه على من قصدًا لإهانته لماذا؟ لأن نفس لفظ العلم معاوية ماذا فيه؟ فيه تحقير للمقتدين لأنه من العواء فوت بالزيت بل حتى الزيت أنزم وأشرف منه إذن من الأغراض التي يؤتى بها المقتدين علما إما للتعظيم وإما للتحقير وجئنا بهم كذا للعلم الدنيا للعلم اللغز للعلم الدنيا كم أكو وصفة مع العبارة أنا راح أقدم وآخر لأن الغرض الثالث يحتاج إلى كلام صراحة عبر الغرض الثالث اللي هو للكناية غدا إن شاء الله الغرض الثالث بترتيب آخر للتبرك يرجع بالمسند إليه واضح هذا مرة يرجع بالمسند إليه على من التبرك فيه أي ذلك على التبرك الله حجي الله ربي الله ربي الله دعون وين المسند إليه وهذا عند ربه هي أيضا هذه الكلمات لفظ الجلالة أصلها وكيف صارت علما إن شاء الله في تفسير الله ربي الله حجي كررت المسند إليه وإن كان يمكنني ماذا الاستغناء بواحد منهم إنما كرر لأجل ماذا لأجل التبرك به غرض رابع خامس معدلين كذلك يؤتى بالمسند إليه استردادان به للتلذذ به كقول الحديث. هذا البيت أنا صراحة متردد فيه ذكر هذا البيت، أخشى على بعض الرفقة من أن يغمى عليه كقول الشاعر: بالله يا وبيات فاعيقن لنا ليلاي منكن أن ليلا من البشر. مكتوب: بالله يا وبيات فاعيقن لنا ليلاي منكن أن ليلا من البشر. ليلاي من كنين حيض ما جاء بالمسند إليه على من ليلاي أن مارا أن حارم عن الشيء أن ليلا نبه يدرون كان مبروك يقول ليلاي من كنين أن هي يأتي بالضمير لتقدم النفس عن ليلاي. هذا يعبرون عنه إبهار في موضع ماذا؟ في موضع الإبهار. إنما كرر الشاعر المسند إليه وأتى به علما ثانيا مع أن الموضع موضع ضمير، وذلك لأنه يتلذذ بذكر اسمه هذا إن شاء الله. والغرض الأخير حتى أعلم المواقع. كذلك هناك أغراض أخرى كالتفاؤل. أقول جاء سرور، سرور هنا علام، وجئنا بالمسند إليه علما لأن اسمه هذا يبعث على التشاؤم فيه ماذا تفعل أو للتغير. كقولي جاء هاي اسمع صدرات التغير هذا معروفة جحش أو غراب أو هذا النظام جاء ضروس اسمها معروفة التغير التجارب أو غرب آخر هاي أغراض ممكن تجمع في غرب واحد أو التسجيل والإشهاد على السامع عندما يقول لي القاضي وأنا حاروق أتيت امتهل كذا أقول ماذا؟ نعم فعلتنا مو يختار فيه لكن ماذا أقوله؟ نعم زيد فعله كذا. وصل ما يراه ويعده الذوق السليم مناسبا للإتيان في المسلمين علما فهو مشوف لذلك أي للإتيان في المسلمين ماذا؟ علما. بقي غرض ووقفات كثيرة في تطبيق العبارة إن شاء الله.